نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لازال الكلام متعلق بالاقتراف من معين النور، من الهدى والنور، من كتاب رب العالمين، من القرآن المجيد، من القرآن الكريم العظيم. والكلام لازال مستمر في آيات سورة البروج بعدما قطعته ببعض الآيات في المرة السابقة في غير هذا المحل المبارك. وقفنا عند قول الله تعالى: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بعدما بين الله تبارك وتعالى بعض شأنه: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد، تبيانا لشأنه العظيم. بعدما بين أن الذين يؤمنوا ويعملوا الصالحات لهم الفوز الكبير، والذين يكفروا ويفجروا ويفتنوا المؤمنين عن دينهم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، بعدما بين ذلك سبحانه وتعالى ضرب مثلا واقعيا أو بيانا لواقع حتى لا يظن ظان أن هذا كلام فحسب، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فكل كلامه حق، كل كلامه حق، وكل ما يقوله حق سبحانه وتعالى، وعده حق ووعيده حق. فبين من خلال ضرب مثال واقع أو حكاية أمر واقع، فقال: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بمعنى إن كنتم تشكون في هذا الكلام وتشكون أن بطشه شديد وأنه فعال لما يريد وأنه أعد لكل من عتى عن أمره وتجبر وكفر جعل له ينتظره عذاب جهنم وعذاب الحريق، فلابد أن تعلموا أن هذا قد وقع بالفعل، وأن هذا قد سبق حدوثه بالفعل، سبق أن انتقم من أمم أو من قوى عتت عن أمر ربها عتوا كبيرا وعلوا في الأرض علوا كبيرا وظنوا أنهم غير محاط بهم وغير مقدور عليهم، فأخذهم أخذ عزيز مقتدر واستبان فيهم قدرته العظيمة وأخذه الأليم، حتى وهذا أمر موجود مركوز في المعلوم، وهو حديث تتناقله الأجيال من جيل إلى جيل إلى زمن نزول الآيات على قريش، على النبي صلى الله عليه وسلم في موقفه مع قريش وموقفهم منه، فقال هل أتاك حديث الجنود؟ والاستفهام هنا استفهام للتقرير، بمعنى إنكم قد أتاكم حقيقة، وهذا أمر لا ينكر يتناقله التاريخ زمنا ووقتا بعد وقت. هل أتاك حديث الجنود؟ والتعبير بالجنود هو تعبير بأنهم تجندوا وأنهم دائما متربصين بالحرب والصد عن سبيل الله، وأنهم تجندوا لذلك. فلم يقل هل أتاك حديث الجموع، أو هل أتاك حديث القوم، أو هل أتاك حديث الذين كفروا، إنما قال حديث الجنود. ثم بعدما أجمل قال بينهم، بين هذه الجنود، فقال فرعون وثمود. ولأن الله عز وجل له أخذ في أمم كثيرة، ولكنه اختار أن يذكر هنا فرعون وثمود، لأنهم كان لهم من مثال القوة والعتو أكبر من غيرهم. ففرعون قصته معلومة في القرآن، وقد قصها الله عز وجل على نبيه في كتابه في أكثر من سورة، وكيف كان الصراع بينه وبين موسى، وكأن الله تبارك وتعالى بيّن له وعلمه أنه ينبغي أن يعرف ما سيؤول إليه أمره عندما يذهب للمدينة، حيث كان في المدينة 3 قبائل رئيسة من اليهود، وأنه سيتعامل معهم، وأنه ينبغي أن يوطد نفسه لما هم عليه، وهذا أمر آخر. لكن هنا ضرب بهم المثل في مقابل ماذا؟ في مقابل أولئك النفر الذين عتوا عن أمر ربهم من القرشيين، وكيف عادوا محمدا صلى الله عليه وسلم عداء، ظنوا أنهم لن يقدر عليهم أحد، وأنهم لم يرهم أحد. فبين الله تعالى إن لكم سابق وأنتم لهم لاحق، فأما السابق فهم كثر. أعلى رمز فيهم أو أعلى رمزان فيهم هما فرعون وثمود. هل أتاك حديث الجنود؟ فرعون وثمود. إذن كلام الله عز وجل عن بطشه وعن أخذه، كلام الله عز وجل عن أنه يعد لهم عدة، كلام الله عز وجل بوعيده الذي ينتظر كل جبار عال في الأرض مسرف، هذا ليس كلام، بل هو حقيقة دامغة وواقع شاهد على صدق ذلك. من هذا الواقع أمر فرعون وثمود، وكما قلت هذان رمزان للعلو وللعتو وللباطل وللكفر وللصد عن سبيل الله، فرعون وثمود. هل أتاك حديث الجنود؟ فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب. يعني سواء بيّن الله تعالى للخلق جميعا شأنه على العموم، وكيف أنه يأخذ كل من عتى، وأنه يمهل ولا يهمل، وأنه سبحانه وتعالى أمر نبيه وكل من آمن فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدة، وأنه سبحانه وتعالى لا يحسب أحد من المؤمنين أنه غافل عما يعمل الظالمون، حتى يعلم تماما إن كان من الذين يقع عليهم الظلم فإن الله بالمرصاد، وإن كان من الذين يرى أن غيره ممن ينتمي إليهم وممن هم بينه وبينهم ولا يظلمون فإن الله بالمرصاد. فسنة الله ماضية، وما وقع لفرعون وثمود باق في سنته أن يقع في كل عات وكل ظالم مهما جند جنوده لذلك. ولذلك التعبير بهل أتاك حديث الجنود حتى يشعر بأنهم متحفزون متربصون متجندون في لماذا؟ لمحاربة الحق وأهله. ليس الأمر يقع عارضا، ولا يقع الأمر فلتة، ولا يقع الأمر مرة، بل إنه يقع بترتيب بتجنيد، يقع بتجنيد لذلك. فإذا ما كان كل مؤمن يعلم من أمر ربه وهو يرى حوله أو في نفسه أو في غيره ظلم وتعد وصد عن سبيل الله فيحدث له من الألم في نفسه، وتأخذ نفسه حسرات ويشعر بمرار الظلم، فإن الله يواسيه ويعلمه بأنه سبحانه وتعالى له أخذ في كل ظالم وله أخذ في كل عات. أعلى ذلك الرمز أو هذان الرمزان فرعون وثمود. ولو عد العبد الظالمين لوجد على رأسهم أمثال هؤلاء، وأنه لن يكون وما كان ولم يكن من بعدهم أمثالهم في العتو ونشر الظلم والقوة والتجنيد لذلك. فهو سبحانه وتعالى يخبر المؤمنين، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون من بعده بماذا؟ يخبر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من بعده بماذا؟ بأنه محيط وأعلم على التفصيل. وكان شأن أو قصة أو ما حدث أو ما جرى لفرعون وثمود تعرفه العرب ويتناقلوه في تاريخهم، وهو أمر لم يكن مخفي حتى زماننا، لكن بالرغم من أن ذلك واقع، سواء بإخبار الله الصادق الذي ينبغي أن يكون بغير مثال صادق، والذي ينبغي أن يكون بغير مثال مقبول ومؤمن به، إلا أنه لما يضرب المثال أو يضرب حكاية من الواقع حدثت فعلا، فينبغي أن يكون التصديق أولى. بمعنى إن كان من الناس من لا يصدق وعيد الله، ومن لم يصدق خبر الله عن القوم المأخوذين الذين أخذهم بعدما عتوا عتوا كبيرا، فإنه إن كان هذا الكلام يحسبونه خبرا ويحسبونه إنشاء وفقط، فضرب المثال بالواقع أبين لمن لم يتحرك قلبه لصدق رب العالمين. نحن كمؤمنين يكفينا أن يخبر الله، بيخبر بماذا؟ يخبر بقوته وبطشه وأخذه، وأن من آمن نجا وأن من كفر هلك، يكفينا ذلك دون أن يضرب لذلك مثالا في الواقع أو يحكي لنا ما حدث مع 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 الأمم السابقة وقع منهم ما وقع. لكن في ذكر الواقع وفي ذكر الأمر سلوى من جهة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنذار لمن يكذبون دائما. وبالرغم من ضرب المثال وذكر الأمر الواقع، بل الذين كفروا في تكذيب. والتعبير بقول الله سبحانه وتعالى في تكذيب، بالرغم من أنه ذكر في موطن آخر بل الذين كفروا يكذبون، لكن التعبير في تكذيب إشارة إلى أنهم في دائرة التكذيب وفي وحل التكذيب وفي خضم التكذيب، يحيط بهم التكذيب من كل أمر ويحيط بهم التكذيب في كل شأنهم، فهم مكذبون مكذبون مكذبون. بمعنى أنك مهما بينت لهم ومهما أتيت بدلائل ومهما ذكرت من أمر الواقع البين الذي رأته العيون وسمعته الآذان، أيضا فإن الذين كفروا في تكذيب. وكما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. بمعنى مهما بين الله لهم ومهما ذكر الله لهم من أمثالهم الذين هم أشد منهم بطشة وأشد منهم قوة وأشد منهم عتوة، ومع ذلك أخذهم وجعلهم ذكرى وجعلهم نسيا منسية. وبالرغم من ذلك قليل ما يتذكر وقليل من يتدبر. فلماذا لم يتدبروا؟ ولماذا لم يتذكروا؟ ولماذا لم يرعوا؟ ولماذا لم يرتعدوا؟ ولماذا لم ينذروا؟ بل الذين كفروا في تكذيب. تكذيب بماذا؟ تكذيب بما أخبر من أن المؤمنين لهم الفوز الكبير، وأن الكافرين الصادين عن السبيل لهم جنات الحريق وحريق لهم عذاب الحريق، ومن أنه سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، ومن أنه يعد لهم عدة، ومن أنه غير غافل عن ظلمهم، كل ذلك لم يصدقوا، حتى بضرب المثل من الواقع وما كان من تاريخ أيضا لم يصدقوا. لماذا؟ لأنهم غرقى في التكذيب، غرقى في التكذيب. ولذلك سبيل المؤمن في النجاة هو أن يسارع في التصديق. ونحن في زمن يحاول كل المغرضين وكل المأجورين وكل المفتونين وكل من يقبض من أجل الطعن في الدين فتات أو دراهم أو بعض الدنانير، تجده يتقول ويتجرأ على القرآن بأن القرآن فيه أغاليط، وأن القرآن فيه اضطراب، وأن القرآن فيه تناقض. تبا لمن يقول ذلك، ولعنة الله على من يقول ذلك، لأنه يكذب الله عز وجل في أن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إن الكفار وإن أهل التكذيب مهما وجدوا من الحق المبين، مهما وجدوا من الآيات تلو الآيات، وكأي من آية يمرون عليها وهم عنها معرضون. لماذا؟ لأنهم تركبوا على التكذيب. اسمع يكذب، افهم يكذب، تدبر يكذب، خاصة عندما يكون الأمر فيه في طمة أخرى، وهي أن الذي يكذب والذي يطعن يخاطب قوما بلغوا من الغفلة مبلغا. بمعنى أنت تسمع في برنامج أو تقرأ في جريدة أو في أي مقروء أو تسمع من سامع في أي منتدى طعنا في القرآن وحديثا عن اضطراب فيه وكذا وكذا وكذا، ونحن في المقابل عندما نسمع لا نبصق، لا نطلب اللعنة له، لا ندعو الله بأن يهلكه جزاء تكذيبه وجزاء تعديه على القرآن المجيد. القرآن المجيد، وسنعرف لماذا سمي بالمجيد أو وصف بذلك. فأمة غافلة وفريق من المكذبين مرتزقة، فيضيع الدين بين هذا وذاك. لست أنت بصاحب الإيمان القوي الذي إن شككت لا تشك وإن ريبت لا ترتاب. إن علامة الإيمان الحقيقية هي أن الإنسان يكون على أصول إيمانية من أول شأن الله عز وجل إلى آخر كلمة أو حرف أو نقطة في الكتاب، مرورا بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. في الحديث أن الدجال يرسل رجاله في الناس بعدما يخرج، فيجدون رجلا يقول إنه الدجال، وقد عاهد أمر الناس أن يقولوا هو الرب، هو ربنا. فلما سمع رجاله من يقول أنه الدجال هموا بقتله، فقال بعضهم لبعض ألم يأمركم ربكم ألا تقتلوا أحدا حتى ترجعوا إليه؟ فأخذوه إلى الدجال، فقال ما تقول فيه؟ قال إنك الدجال. فشقه نصفان، شقه نصفين، ثم أمره أن يقوم فقام. قال ما تقول فيه؟ قال والله ما ازددت فيك إلا يقينا، إنك الدجال. هذا هو شأن المؤمن، أن الثوابت الإيمانية والأصول الإيمانية التي ينجزم عليها القلب، ما لها مهما ريبك من مريب ومهما شككك من مشكك فأنت راسخ. والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نحن يا عباد الله بلغ بنا المبلغ بأننا نسمع الكلام يطعن في الكتاب والسنة، ويطعن في حملة السنة كالبخاري وغيره، أو يطعن في آيات الكتاب ويقول انظر هنا يقول كذا وهنا يقول كذا، وهنا بالرفع وهنا بالضم، وما يتكلم المتكلم في القرآن إلا كالذي يتغوط من فمه، بوال على عقبيه لا يدري ما يقول، كأنه شرب مخدرات ثم خرج على الناس يهزي. وأمر ما في الأمر هو أن من يسمع هذا الهزيان لا ينكر. إنك لو كنت مؤمن بالكتاب الذي هو ركن من أركان الإيمان، لأن من أركان الإيمان الست الإيمان بالكتب، وأعلاها القرآن، فإن إيمانك بالقرآن على الخصوص يلزمك أن تؤمن بأن هذا القرآن كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على من صدق بالحق وبلغه ولم يخن في شيء أبدا عليه الصلاة والسلام، وهو حق محفوظ من التبديل والتحريف والتغيير. لماذا؟ لأن الله تعهد بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. لكن في المقابل أنت ترى همجيتنا وغفلتنا ولا يتحرك لنا ساكن. إن سماعك لأي أحد مهما كان يتكلم في القرآن بشيء لابد أن تعلم أنه أعز عليك وأشد ألما لك ممن يطعن في أمك ويطعن في زوجك ويطعن في ابنتك ويصفهم بأنهم أهل فحش. عافانا الله وإياكم وحفظكم في أنفسكم وأهليكم وأولادكم، لكن لابد أن تفهموا ذلك. ولذلك هنا قال بل الذين كفروا في تكذيب. إن المصيبة الأساسية والكارثة الكبرى أنه ليس قلة بيان وليست قلة حضور للقضية وليست قلة ذكر، بل إن الأمر بين. هل أتاك حديث الجنود؟ هل قريش لا تعرف ومن أمثلهم؟ وهل الكفار في كل زمان ومكان والطواغيت عربهم وعجمهم لا يعلمون قصة فرعون وثمود؟ إنها مذكورة في التوراة ومذكورة في الإنجيل فضلا عن ذكرها في كتاب رب العالمين في القرآن الكريم الذي هو مهيمن على ما سبق من كتب نزلت من عند رب العالمين. تنبه وتدبر. بل الذين كفروا في تكذيب. فالعلة والمرض عند أي أحد هو أن يكذب بما لا يكذب به، لأن الإيمان هو تصديق الجازم الذي ينجزم في القلب بكل قضية إيمانية وتكون راسخا فيها، حتى إذا ما شككك أحد لا تشك أبدا بل ترد عليه قوله وتقول له اخسأ عدو الله، إن الحق ما قاله الله. لا بد أن يفهم العبد ذلك. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. محيط أصلها من الحائط، وكل ما يحيط كل جدار أو كل مبنى له حوائط تحيط به، وهذا أصل تسمية المحيط. فالمحيط هو الذي يحيط بكل شيء ولا يكون منه شيئا مفقود أو غير معلوم، بل محيط يحيط بهم يلتف حولهم، يحيطهم بعلمه ويحيطهم بقدرته ويحيطهم بكل ما شاء ويحيطهم بكل ما يقدر عليه مما هو مقدور على الإطلاق، فإن ربي على كل شيء قدير. والفرق بين القادر والقدير أن القدير هو القادر على الأمر بيسر، فالقادر هو ما لا يحال بينه وبين الأمر، هذا هو القادر. أما القدير هو من يقدر على الأمر بيسر وهو عليه هين سبحانه وتعالى. فإن أولئك المكذبين لابد أن يعلموا أن الله يمهلهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، وأنه سبحانه وتعالى كل ما يقعون ما يفعلونه كالقرود التي تتحرك وتقفز في جبلاية القرود محاط بهم بصورها، هم كذلك يكذبون ويفترون ويطمعون في عطاء الدنيا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، طمعا فيما عندهم من دنيا وولاء لغير المؤمنين. كل ذلك ما له، والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد، بل إن الذي كذبوا به وإن الذي طعنوا فيه وإن الذي لم يصدقوا بما جاء به وإن الذي لم يؤمنوا به ولم يتبعوه ما له؟ قرآن مجيد، قرآن فرقان مجيد. وما معنى مجيد؟ أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعلم عبد الله أن المقدسات وأن الأصول الإيمانية هي باب نجاتك إن آمنت بها، الإيمان النافع عند الله، إن انجزمت في قلبك انجزاما لا ريب فيه نفعتك عند الله تعالى، لأن الإيمان هو باب النفع، لأن الإيمان هو باب السلامة والنجاة، من حققه نجا ومن فقده هلك مهما كان له من العمل. ومن حقق الإيمان وربط الأصول في قلبه وربط عليها رباطا معقودا، وهذا هو سر اسم العقيدة، من العقد، كما لو كانت سرة تعقدها كعقد كسائر العقود التي تبرم فتصير عقدة معقودة، كذلك العقيدة ينبغي أن تكون أركان الإيمان وأصوله، والنظر إلى الكتاب والقرآن ينبغي أن يكون له محل في قلبك، محل الصميم، محل الصميم، محل الغلغلة، بحيث لا يكون هناك موطن شك أو ريبة أو موطن تصديق عام أو موطن تهيؤ للترييب أو التشكيك، بل ينبغي يكون على رسوخ في القلب، بذلك تنجو عند الله سبحانه وتعالى. لكن إذا ما كان هناك خلخلة في هذا الرسوخ، وكان رباط الإيمان وعقد عقدته في القلب مخلخل، فإن ذلك موطن الخطر. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. قال ابن تيمية رحمه الله: أولئك الذين إذا ماتوا على ما عندهم من إيمان لعلهم نجوا، ولكنهم كانوا من الذين إذا ريبوا ارتابوا، وإذا شككوا شكوا، فينقلبون عند أدنى فتنة، أقل فتنة تقلبهم فيخسر الدنيا والآخرة. هذا ليس مجرد أنه عصى معصية أو ترك طاعة، لا، بل تخلخلت عنده المعقود عليها قلوبهم، المعقود عليها قلوبهم تخلخلت. بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد. لقد وصف، جاء لفظ المجيد وصف لله سبحانه وتعالى، وجاء وصف المجيد وصف للعرش، وجاء وصف المجيد وصفا للقرآن. لابد أن تعلم أن هذا الوصف عندما يضاف فإنه يتناسب مع المضاف إليه، فإن كان وصفا لله فهو يعني تمام العلو والشرف والسؤدد، سواء كان شرفا وعلوا وكمال سؤدد يستحق به أن يعلو علوا لا يدانيه أحد، أو أنه ممجد من عباده يحمدونه ويثنون عليه ويثبتون له الشرف الأعلى والمقام الأعلى ويسبحونه، فهو أيضا تمجيد. وإذا أضيف إلى العرش ذكرت ذلك في بيانه، وأما هنا فقد أضيف لفظ المجيد أو وصف المجيد إلى القرآن، وهو على معنيين. المعنى الأول أن القرآن ككلام رب العالمين له الشرف الأعلى وله المقام الأسمى، فلا يقدم عليه أي كلام ولا يرتفع عليه أي ذكر،
بل هو الذكر الأعلى والكلام الأعلى وأشرف كلام على الإطلاق وأعلى كلام في المقام والمكانة، فهو ملك الكلام لأنه كلام الملك سبحانه وتعالى، وبه يكون العز والشرف. فتجد القرآن يلحق بمن قدس القرآن، فإذا كنت ممن يحبه، وإذا كنت ممن تعلق قلبك به، وإذا كنت ممن تغار عليه، وإذا كنت ممن يقرأه ويتدبره، وإذا كنت ممن يعمل به، وإن كنت ممن يحكمه، وإن كنت تبرأ من كل من حكم غيره، فإن ذلك يعني أنك تمجد، أو أنك تنال مجدا، أنت نفسك تنال مجدا بالقرآن. فالقرآن فيه ذكرنا، والقرآن فيه عزنا، والقرآن فيه مجدنا وشرفنا. فكل من تعامل معه بما يليق به رفع ذكره وعلى شرفه، لأنه لا عز إلا عز القرآن، ولا شرف إلا شرف القرآن. فهو مجيد في ذاته لأنه ملك الكلام، ومجيد يورث المجد لمن تعامل معه، فنال من شرفه ونال من علوه ونال من تزكيته ومقامه. ويكفيك أن تحب وأن ترجو أن تقيمه المقامات كلها التي تليق به في قلبك، من تقديس ومن تعظيم ومن إعلاء ومن تقديمه على كل قول، ومن جعله الفصل في كل حكم، ومن تدبره، ومن الاستغناء به عن كل ترهات الدنيا وأقوال الخلق مهما علوا، فلا يقدموا ولا يعلوا على كلام رب العالمين، بل هو قرآن مجيد. هذا معنى. والمعنى الثاني أنه كان على أجود ما يكون، فهنا بعضهم قال مجيد من المجود، فإن القرآن ليس هناك مجود مثله، ولا يقصد بمجود أحكام التلاوة والتجويد، بل مجود نظما وبلاغة وبيانا وحكما وفصلا وتفصيل لكل شيء وتبيان لكل شيء. فهو أجود ما يكون في كل ذلك، أجود ما يكون في الحكم والفصل، أجود ما يكون في فض الخصومات، أجود ما يكون في الهداية، أجود ما يكون في الإرشاد إلى أعلى المقامات وأسماها، أجود ما يكون في نصب الصراط لمن أراد أن يسير عليه ليمر على الصراط في الآخرة ناجيا، أجود. فهو مجود، فهو مجيد. تنبه، إنه قرآن، ما إنه لقرآن مجيد، أي إن الذي تكذبون به والذي لا تنزلونه منزلة، واعلم أنه إنه لقرآن مجيد خطاب ليس للكفار فقط، بل هو للمؤمنين قبلهم حتى ينزلوه منزلته وحتى يعلموا قدره. فتنبه لذلك. نحن لسنا ممن يمجد القرآن. المصحف في بيتك، أنا أسألك بالله عليك، أنت وأنت متى فتحت هذا المصحف؟ ومتى قرأت فيه؟ ومتى جعلت له لك معه ورد؟ ومتى تعلمت أحكام تلاوته؟ ومتى تدبرت معاني في تلك الغربة التي تسود القلوب؟ عندنا أعظم دواء، ونعاني من أشد الأدواء، ومع ذلك لا نستقيم على تعاطي الدواء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أنتم عندكم أعظم دواء، وليس القرآن هو دواء للعلاج السحر والجن، إنما هو دواء لفساد القلوب وخراب المعتقدات، إنما هو دواء لمعرفة من صاحب الحق المطلق، ومن هم الطواغيت الذين ينبغي أن يكفروا به ويبرأ منهم إلى الله تعالى. لا يهدي إلى الحق إلا الكتاب، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. تنبه، لن تهتدي في الدنيا ولا في الآخرة، لن تهتدي في الدنيا على الصراط وعلى البيان وعلى الإيمان، ولن تهتدي في الآخرة مرورا على الصراط حتى لا تسقط في جهنم فتنجو. لن يكون ذلك إلا بالقرآن، إلا بالقرآن المجيد، إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ، أي أن هذا القرآن مكانته وكرامته ومكانته وعلوه اقتضى أن يكون محفوظا، فحفظه الله تعالى بين أيدي الناس محفوظ، وفي محله الذي اختاره الله له بعدما تكلم به وأمر بالقلم أن يكتبه في لوح محفوظ، في لوح محفوظ. وسمي لوح محفوظ لأنه عند الله، لم ترد نصوص تبين ماهيته ولا مكانه، بل هو عنده سبحانه وتعالى، عنده على الماهية التي يعلمها وتليق به، أي باللوح. هذا اللوح المحفوظ هو لوح لا يطلع عليه إلا الله، فيه الكتاب، وفيه ما هو كائن إلى قيام الساعة، وفيه مقادير ومقاليد الأمور ومقادير الخلق والكون وكل ما أراده وشاءه ربنا تبارك وتعالى. والكتابة عند الله ليس في اللوح المحفوظ فحسب، بل الكتابة عند الله أربع أنواع، الكتابة عند الله أربع أنواع. تنبه، أعلاها وأصمدها وأشرفها ما هو في اللوح المحفوظ الذي لا يمسه أحد ولا يراه أحد، وهو إلى الله سبحانه وتعالى وحده. ثم الكتابة الثانية هي ما كتابة ما في أيدي الملائكة من ألواح، مما يثبت الله فيها ما يشاء ويمحو، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. هذا كتاب آخر، كتاب بيد الملائكة يكتب فيه بعض المقادير، ثم يقدر الله أن تتغير لحكم عظيمة ولأسباب ولابتلاء للعبد بأعمال تقتضي زيادة أو نقصان، فهذه نوع ثاني من الكتابة. والنوع الثالث من الكتابة هو كتابة الملكين اللذان وكل بكل عبد، يكتبون عليه ما فعل من خير وشر، وما قال وما اعتقد، ما فعل وما قال وما اعتقد يكتبونه عليه. وهذا الكتاب الذي تكتبه الملائكة وتحصي على العبد ما قدم هو الذي يناول يوم القيامة، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وبشدة الإنصاف وتمامه وعلوه أن يعطيك ربك كتابك لتحاسب نفسك، حتى لا تقول ظلمت ولا تقول فعلت ولم يكتب، بل أنت ترى وتعلم. فهذا هو الذي يعطى يوم القيامة، نسأل الله أن يناولنا كتبنا بيميننا. تنبه. وأما النوع الرابع من الكتابة فهو الكتابة التي تكون كما قال بعض أهل العلم على جبين العبد عندما تنفخ فيه الروح، ففي الحديث إذا بلغ عمر العبد أو الجنين 120 يوما أرسل الله ملكا يكتب أربع كلمات، يكتب أربع كلمات، أجله وعمله وشقي أم سعيد. تنبه. فهذا هو الكتابة الرابعة أو النوع الرابع من الكتابة. هذه المكتوبات كلها وردت بها النصوص وثبتت، ونحن نؤمن بها ونعتقدها، وكل منها له حكمة، لكن اللوح المحفوظ هو أعلاها لا يمسه إلا المطهرون. هذا اللوح المحفوظ إذا ما اقتضى أن يمسه ملك لا يعلم ما فيه، لا يعلم ما فيه، وليس هو القرآن فقط، كما حمل بعض أهل العلم هذه الآية على القرآن، كما حمل بعض أهل العلم على القرآن، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن قوله لا يمسه إلا المطهرون ليس اللوح المحفوظ، فاللوح المحفوظ لا يمسه أحد أبدا، ولكن القرآن يمس، فأمر الله تعالى ألا يمس إلا على طهارة، بحيث لا يمسه جنب ولا يمسه محدث، بل ينبغي أن يمس المصحف على طهارة. أما أن يقرأ العبد من المصحف بغير مس بالنظر إليه أو من حفظه فلا شيء، أن يقرأ حتى ولو كان جنبا. فهذه عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، يذكر الله على كل أحواله، فلا يمس المصحف إلا على وضوء، فضلا عن رفع الحدث الأكبر، هذا هو الذي يعني لا يمسه إلا المطهرون. أما المحفوظ إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ. تنبه لذلك. أسأل الله أن يعلمني وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين، وأن يجعلنا وإياكم من المؤمنين، وأن يعلي شأن القرآن في قلوبنا، وأن يجعلنا من أهله، وأن لا يحرمنا فضله بذنوبنا، وأن لا يحرمنا خير ما عنده بسوءنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اشف مرضنا، اللهم اشف مرضنا، اللهم اشف مرضنا، واشف مرضى المسلمين. اللهم يسر بدوائهم، وعجل بشفائهم، واجعل ما يلاقونه في حسناتهم، ورد علينا وعليهم العافية خيرا مما كانت. تفضل علينا بفضلك، وجود علينا بجودك، وأكرمنا بكرمك، واعف عنا بعفوك، واغفر لنا بمغفرتك، وأصلحنا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا، واسترنا في الدنيا والآخرة، ولا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، وكن لنا ولا تكن علينا، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علينا الغائبين، يا رحمن يا رحيم، بفضلك ومنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين، ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.